الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعتذر عن مواصلة اللقاء مع المنظومة البيقونية ومع كتاب العدة، و نبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى فتاوى في الصيام وأحكامه. لما؟ لأنه في الحقيقة ينبغي علينا أن نتعلم أحكام الصيام قبل حلول شهر رمضان حتى نستعد لاستقباله بفقه صحيح وعلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدت أن خير طريقة لعرض هذا الموضوع هو أن يكون في هيئة سؤال وجواب، ونختار من الأسئلة ما يرتبط بالواقع وما يتكرر من كثير من إخواننا وأخواتنا المسلمات. فإن شاء الله تعالى الأخ الشيخ إيهاب سيسأل، ثم أجيب عن السؤال بتوفيق الله عز وجل وحوله ومدده، ونبدأ إن شاء الله تعالى والله المستعان.
نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر ثم لشيخنا الفاضل الشيخ أسامة سليمان على هذه اللفتة الطيبة وإعطاء حق الزمان ما يستحقه. والسؤال الأول في ليلتنا المباركة يقول: هل يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في بدء الصوم أم لا بد من رؤية الهلال؟
هذه المسألة في الواقع من أهم المسائل، لأنها تطرح في كل سنة، ويخرج علينا من يقول أن الحسابات الفلكية تؤكد أن ميلاد هلال شهر رمضان يوم كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام لميلاد الهلال أم لرؤيته؟ فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكأن الرؤية سبب في الصيام، فإن لم نرى فلا صيام. فإن ولد الهلال ولد ولم نره فلا صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على الرؤية. ومن ثم نقول إن الأدلة الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة تؤيد أن الصيام لا يكون إلا بثبوت الرؤية. يقول ربنا سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول ربنا سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومن ثم إذا ترأينا الهلال ثم غم علينا فلم نره فلا صيام، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم رؤيته فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فلا اعتبار مطلقا للحسابات الفلكية في بدء الصيام أو إثبات دخول شوال في آخر رمضان، والله تعالى أعلم.
وماذا لو ثبت الهلال في بلد ولم يثبت في البلد الآخر؟
أيضا هذه مسألة مهمة. ثبت الهلال في بلد مسلم ولم يثبت عندنا، ما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إذا ثبت الهلال في بلد مسلم وجب على كل بلاد المسلمين الصيام حتى وإن اختلفت المطالع، وهذا قول مرجوح. الرأي الثاني يقول إن اشتركت بعض البلاد في جزء من الليل، أي اتفقت في المطالع، فإذا ثبت الهلال ببلد وجب على البلد الآخر أن يأخذوا برؤيتها. والرأي الثالث وهو المعتبر يقول مناط الصيام للبلد إلى ولي الأمر وإلى الهيئة العلمية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يومه يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، ومن ثم فلا يجوز لمسلم أن ينفرد بصيام عن سائر أبناء بلده، فيصوم وحده ويفطر وحده، لا يجوز. حتى قال العلماء إذا رأى الهلال هو الذي رآه ثم أخبر ولي الأمر فلم يعتد برؤيته، أي أنه ردها، فله أن يصوم سرا، يصوم سرا ولا يشهر الصيام حتى لا يخالف المجموع. ولذلك يرى ابن باز في فتاويه رحمه الله تعالى إن سافر مسلم إلى بلد تختلف مع بلده في الرؤية، أنت في مصر سافرت يوم 30 رمضان إلى الكويت فوجدت أهل الكويت صاموا بعدنا، أنت هنا أتممت صيام رمضان وأتممت صيام الشهر كاملا، هناك تأخروا عنا يوما، يرى الشيخ رحمه الله أن تصومه حتى وإن زاد الشهر عن 30 يوما حتى توافق أهل البلد التي أنت فيها، فلا يجوز مطلقا مخالفة البلد التي أنت فيها. هذا والله تعالى أعلم.
وهل يجوز صيام يوم الشك؟
ما هو يوم الشك؟ يخطئ البعض فيعرف يوم الشك بأنه اليوم 30 من شعبان، هذا خطأ في بعض الكتب. يوم الشك هو اليوم الذي نشك فيه هل هو من رمضان أم هو من شعبان، بمعنى نستطلع الهلال في ليلة 29 من شعبان، إما أن يكون غدا هو المتمم لشعبان وإما أن يكون هو أول أيام رمضان. عند استطلاعنا منع الرؤية سحاب أو ضباب فلم نتمكن من الرؤية، عند ذلك نتم شعبان ويكون اليوم هو يوم، ربما يكون من رمضان وربما يكون من شعبان. أما إذا كان الجو صح ولم يثبت هلال رمضان فلا يسمى بيوم الشك لأنه يقينا من شعبان، لذلك سمي بيوم الشك لاحتمال أن يكون من شعبان أو يكون من رمضان، وله أحكام فلننتبه إليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام
يوم الشك، والنهي هنا للتحريم. وقال عند البخاري: لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يكون صيام عادة، الا ان يكون صيام عادة، فيجوز لك ان تصوم. تعالى اعلم.
رجل افطر بعد غروب الشمس في بلده، ثم ركب الطائرة، وبعد اقلاعها وتحركها رأى الشمس، فما حكم صيامه؟
مسألة هامة. صام مع اهل مصر وافطر في مصر بعد غروب الشمس، ثم ركب الطائرة واقلعت به، وبعد تحركها رأى الشمس لم تغب بعد، فما حكم الصيام؟ صيامه صحيح، لانه صام في بلده وافطر في بلده، حتى وان تحرك بعد ذلك فلا عبرة بوجود الشمس لانها لا تتعلق ببلده. والله تعالى اعلم.
النية شرط في صحة الصلاة، فلو ان رجلا نام بعد صلاة العشاء ثم تبين له بعد الاستيقاظ في صبيحة اليوم التالي ان رمضان قد دخل، فما الحكم؟
النية اخواني شرط من شروط صحة الصيام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومعنى ذلك انه في الفرض لا بد من تبييت النية، لا بد من. والنية من اعمال القلوب، فهي القرآن يعبر عنها بالقصد، يعبر عنها بالإرادة، يعبر عنها بالابتغاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال تبدأ من تبييت النية، بخلاف صيام النافلة. فصيام النافلة لا يشترط فيه ان تبيت النية، لما ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عائشة قبل الزوال، قبل الظهر: أعندكم طعام؟ تقول: لا يا رسول الله. يقول: ماذا؟ اذا اني صائم. واستحلفكم بالله، لو عاد واحد منا الى بيته ثم سأل زوجته: أعندكم طعام؟ فقالت: لا، ماذا يصنع بها؟ انتم تعرفون الاجابة، اما التسريح بلا رجعة، واما ان يرفع الصوت حتى يسمع الجيران. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يحول الامر الى طاعة، يقول: اذا صائم. وهذا يدلك على ماذا؟ على حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كانت الثلاجات تملأ بما لذ وطاب، ثم يخرج العبد مع ذلك يقول: لا ادري لما يضيقها الله علي. يعني يشكو الخالق الى المخلوق رغم وجود السعة في بيته. فقال العلماء: تبييت النية في صيام الفرض لا بد منه. هذا السؤال فيه لغز، وهو انه نام بعد العشاء ثم استيقظ بعد الفجر، فلم يتبين له ان رمضان قد ثبت الا بعد الفجر، معنى ذلك انه لم يبيت النية. قال بعض العلماء: عليه ان يمسك ذلك اليوم ثم يقضي لعدم تبييت النية. وقال بعضهم: معذور بعدم علمه، لانه كان نائما، ولا تفريط في النوم، انما التفريط في اليقظة. وهذا هو الراجح، والله تعالى اعلم.
واذا كانت النية بهذه المنزلة العظيمة، فهل يجوز ان ينوي الرجل صيام الشهر كاملا بنية واحدة، أم عليه أن ينوي لكل يوم بيومه؟
هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لابد أن ينوي صيام كل ليلة في رمضان، ومنهم من قال أن النية في أول الشهر تجزئه للشهر كاملا. والحقيقة إن تأملنا هذا الأمر نجد أن تناول طعام السحور نية، لا شك أنه نية، لأن تناول الطعام يكون بنية الصيام. ولكن الراجح كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام أنه يجزئه نية واحدة من أول الشهر للشهر كاملا، إلا إذا قطع الصيام بفطر لعذر كسفر أو مرض، فلا بد أن يجدد النية، والله تعالى أعلم.
وبمناسبة السحور، فهل يمتنع المسلم عن طعام السحور عند سماع مدفع الإمساك أم يفعل ذلك عند الآذان؟
مدفع الإمساك، وما أدراك ما مدفع الإمساك؟ بدعة ليست من دين رب العالمين في شيء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فمن السنة أن يكون للفجر آذانان. يا ليتنا نحيي هذه السنة، أحيا الله قلب من أحياها، سنة ثابتة آكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يؤذن للفجر آذان أول قبل الفجر الصادق، ثم يؤذن له آذان ثاني في الفجر الصادق حتى ينبه الغافل ويستيقظ النائم ويغتسل الجنب في كل وقت في السنة، في رمضان وفي غير رمضان. كان بلال يؤذن أول ثم ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم ليؤذن الآذان الثاني وهو الصادق، فجر الصادق. يقول عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكلمة حتى للغاية، يعني كلوا واشربوا حتى، فلا يحل لك أو لا يجوز لك أن تحرم ما أحل الله. فمن حرم الطعام بعد مدفع الإمساك فقد حرم ما أحل الله وشرع بأمر لا يجوز له. السؤال الآن، هل يقال في الآذان الأول الصلاة خير من النوم أم في الآذان الثاني؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال في الآذان الأول لا يقول الصلاة خير من النوم، وهو ما نسميه التثويب، نسميه. هل التثويب يكون في الآذان الأول أم في الآذان الثاني؟ الواقع أنه الآن العمل على أنه في الثاني، لكن بعض العلماء كأخينا الفاضل الشيخ مجدي عرفات له رسالة حقق أنه يكون في الأول. والحقيقة المسألة خلافية، ومن الخلاف بين الأذانين ماذا؟ أن الأول بصوت والثاني بصوت مختلف، فكان الأول بصوت بلال والثاني بصوت ابن أم مكتوم. ولذلك يشرع لك أن تأكل وأن تشرب حتى تسمع النداء الصادق للفجر الصادق، ولا تمتنع أبدا بمدفع إمساك، والله تعالى أعلم. حوالي ثلث ساعة بين الأذانين، ما يقرب من ثلث ساعة. قادم جيد إن شاء الله للسؤال ده.
وما حكم من يصوم دون أن يصلي؟
الله أكبر. وغالب المسلمين اليوم هكذا، إلا من رحم الله، يصوم ويترك الصلاة. ولا أدري لما نسحب عليه لفظ المسلم، نحن في ذلك جاوزنا الحق. ففي حديث البخاري في كتاب الأذان أن آخر من يخرج من النار قوم تعرفهم الملائكة بأثر سجودهم، هؤلاء هم آخر الخروج، آخر القوم خروجا من النار. فتارك الصلاة كيف تتعرف عليه الملائكة؟ يرى الحنابلة أنه يخلد في النار بدليل هذا الحديث، أنهم يخرجون من النار أقواما يعرفونهم بآثار سجودهم، وهؤلاء هم آخر القوم خروجا من النار. فأقول أيها الإخوة الكرام، الصلاة شرط لقبول سائر الأعمال، فإن صلحت صلحت وصلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت وفسد سائر عمله. فلا أجر عند الله عز وجل للذي يصوم دون أن يصلي، لأن عمله حابط، لا أجر له عند الله سبحانه. ولذلك جاءت الشرعية تبين أن تارك الصلاة مع من؟ من أصدقاؤه في نار جهنم؟ من يستضيفه؟ فرعون. وهل هناك أكبر من فرعون؟ وقارون وهامان وأبي بن خلف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فاتق الله في نفسك يا من لا تصلي، ولمن تصوم؟ لربك. فمن الذي أمرك بالصيام؟ الله. ومن الذي أمرك بالصلاة؟ الله. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. اسمع إلى قول ربنا سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأول إجابة لهم أنهم قالوا لم نكن من المصلين، فليحذر الذين يتركون الصلاة أن يأتيهم ملك الموت بغتة، عند ذلك سينادون بأعلى أصواتهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فانتبه واستيقظ أخي المسلم، والله تعالى أعلم.
لقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة، فمتى نأمر الصبي بالصوم؟
البخاري يبوب في كتابه الصحيح في كتاب الصوم باب صوم الصبيان، صبي متى يؤمر بالصوم. لا بد أن نعود أبناءنا على الطاعات، من يصطحب الأبناء إلى المباريات أو إلى المصايف أو إلى المسلسلات أو يصطحبه إلى المسرح. لا يا عبد الله، أنت مأمور أن تعود ولدك على الطاعة. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ورفعت امرأة ولدها الصغير وهو على صدرها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، لهذا حج؟ هذا الولد الصغير له حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لما؟ لأن الصبي حينما تعود على الطاعة ينشأ عليها. ومن ثم جاء في صحيح البخاري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصيام عاشوراء صوموا أبناءهم، وكانوا يصنعون لهم عرائس من صوف لينشغلوا بها حتى يؤذن المغرب. يعني يدفع الصبي إلى إتمام اليوم. يقول العلماء: فإن استطاع الصبي أن يصوم فلا بد لأبيه أن يعوده على الصيام حتى وإن كان جزءا من اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى أعلم. السابع، ما أقل من السابع نقول شاق عليه أمر الصيام.
وما حكم صيام من أصبح جنبا من جماع ولم يغتسل إلا بعد الفجر؟
هذا سؤال يتكرر. الجنابة إما أن تكون من جماع وإما أن تكون من احتلام، لكن انتبه انتبه، فحينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا لا سبيل للاحتلام عليه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر في فتح الباري: إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبح جنبا فجنابته تكون من جماع وليس من احتلام، أما نحن فهذا وارد وهذا وارد. باب البخاري في صحيحه: باب الصائم يصبح جنبا، صيامه صحيح. ولقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من جنابته بعد الفجر حتى يبين الحكم، فإن أصبح المسلم جنبا واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح ولا شيء عليه. لكن هذا يدفعنا للحديث عن مسألة مهمة، ألا وهي صلاة الفجر. ربما يقول الشيخ، يقول: لا بأس أن أصبح جنبا، اديها نوم للساعة 10، ما أنا جنب بالمرة. لا يا عبد الله، أثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء، ولذلك هي محك الاختبار. يقول ربنا سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن ثم تفقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صلى معه الفجر، فلم يجد رجلا فسأل عنه، فأخبره أنه لم يأتي، فأسرع إلى بيته ليسأل عنه. وهذا دأب الصحابة، يسألون عن بعضهم. لا، نحن بلا فخر نكون في عمارة واحدة 10 طوابق في القاهرة الكبرى، ويفتخر الجار فيقول: والله لا أعرف من الذي يسكن بجواري، بلا فخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. تمزقت الأمة كما نرى. فأقول إخوة الكرام: ذهب عمر إلى بيته فطرق الباب وسأل عنه، فقالت الزوجة: يا أمير المؤمنين، ظل يصلي طوال الليل يتهجد، لم يسهر على فيلم ولم يسهر على فزورة، وما أدراك ما الفوازير، يستعدون لها من أشهر برادة بالبلايين، كل لقطة بزي، كل لقطة ستوب زي ثاني، الزيدة بكم؟ 100,000، 200,000، 300,000، وفريق عمل كامل. لماذا؟ سيحررون الأقصى إن شاء الله. حدث ولا حرج، نسأل الله العافية. فالرجل انشغل بالتهجد عن صلاة الفجر، فقال عمر لزوجته: قولي لزوجك إن صلاة الفجر في جماعة أفضل عند الله من قيام الليل كله. قولي لزوجك إن صلاة الفجر في جماعة أفضل عند الله من قيله كله. لماذا؟ لأنه ضيع فرض وأقام سنة، فلا يجوز أبدا، والله تعالى أعلم.
وماذا لو أن رجلا نام في نهار رمضان فاحتلم؟
النائم لا شيء عليه، فإن أصابته جنابة من احتلام وهو نائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. نام في نهاية رمضان استيقظ فوجد نفسه جنبا، عليه أن يغتسل وصيامه صحيح ولا شيء عليه، والله أعلم.
وماذا عن استمناء الصائم؟
ظاهرة خطيرة انتشرت بين شبابنا وبين نسائنا، ظاهرة العادة السرية أو ما يسمى بنكح اليد، لضعف الإيمان ولغياب الوازع الديني وللشحن الإعلام الهابط ولكثرة الهابطات المتبرجات وللاختلاف الذي لا يراقب ربا ولا يراعي شرعا. أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام وقاية، صيام علاج لهذه الظاهرة الخطيرة. أما أن ينكح يده في نهار رمضان فقد ارتكب إثما عظيما، فكما أن الحسنات تضاعف في رمضان فالسيئات تضاعف. لماذا؟ لعظم الوقت، لحرمته. رمضان له حرمة، فالذي يجترئ على حدود الله فينكح يده في نهار رمضان نقول عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة بالإخلاع والندم والاستغفار والعزم، وأن يقضي بدلا من هذا اليوم يوما على أن يمسك بقية هذا اليوم ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لمن يجامع زوجته، والله تعالى أعلم.
إذا كان هذا الأمر من المفطرات فهلا تفضلتم بذكر المفطرات عموما التي تفطر الصائم؟
هذه مسألة مهمة أيضا. المفطرات التي تفطر الصائم عدها العلماء: أولا الأكل عمدة، ثانيا الشرب عمدة، ثالثا الجماع، رابعا نزول المني بشهوة، حال اليقظة. ضابط هنا نزول المني بشهوة حال اليقظة. يسأل سأل ويقول: يا شيخ، أنا كنت أركب متر الأنفاق، فكنت محشورا بين امرأتين وأنا صائم حتى أثرت جنسيا، فاضطررت إلى الإمناء أو فأمنيت، ما حكم صيامي؟ إيه اللي زنك في الزنجة السودة دي؟ انزف يا رجل، اتق الله في نفسك. والنساء لهن سيارة خاصة مكتوب عليها مخصصة للسيدات، لا، لازم الاختلاط، سيارة فارغة وهن بين الرجال، نسأل الله العافية. فأقول إن أمنى بشهوة، أنزل مني بغير جماع بشهوة، فينبغي عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي بدلا منه مع التوبة والاستغفار كما ذكرنا. هذا الرابع. الخامس الحيض والنفاس، هذا موضوع مهم لعلنا نتحدث عنه بعد قليل. فالمرأة الحائض ينبغي عليها أن تفطر وأن تقضي بدلا من هذه الأيام أياما، كذلك المرأة النفساء التي أصابها النفاس بسبب الولادة، كذلك أيضا الحائض والنفساء. والمريض له أن يفطر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر، وسنتحدث عنهما بعد قليل. ومن استقاء، القيء عمدا، يقول صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاءه فعليه القضاء. بمعنى من غلبه القيء فلا شيء عليه، اما من استقاء بيده فعليه القضاء. اخيرا، من نوى ان يفطر، هو صائم عزم ان يفطر وعقد النية على الفطر، حتى وان لم يفطر فهو في حكم المفطر، والله تعالى اعلم.
وهل اذا اخذ الصائم بعض الابر المغذية يفطر بها؟ وكذلك لو احتجم هل يفطر باحتجامه؟
نعم، جزاك الله خيرا، لانه بالفعل كان ينبغي علينا ان نضيف افطر الحاجم والمحجوم. ومعنى افطر الحاجم والمحجوم ان الحجامة معناها سحب دم من الجسد فتضعف الجسد، فالمحجوم يفطر، وكذلك الحاجم الذي يمص الدم بفمه. افطر الحاجم والمحجوم، وهذا هو الصحيح في المسألة. لذلك اسأل البعض، لو تبرعت بالدم في نهاية رمضان ما حكم الصيام؟ ينظر في حالك، ان كانت كمية الدم كبيرة بحيث تؤثر عليك ينبغي عليك ان تفطر. اما اذا كان جرح ينزف دم بمقدار ضئيل فلا فطر عليك. هذا بالنسبة للحجامة. اما بالنسبة للابر المغذية جلوكوز فيتامينات، فهي تصلح ان تكون بديلا عن الطعام، فهي تفطر بلا ادنى شك، والله تعالى اعلم. نعم،
سحب الدم بكاسات الحجامة
بإيش؟
يعني الرجل الذي سوف يصنع الحجامة لن يمص الدم بثمه،
لا يفطر،
إنما سيأتي بكأس يسحب به،
لا يفطر. إن مص الدم عن طريق آلة فلا يفطر بالرأي الراجح عند العلماء، وهو صائم، احتجم وهو صائم، في خلاف المسألة، لكن أعطيك الرأي الراجح، هذا هو الرأي الراجح. ننتظر حتى ننتهي.
بالنسبة لاستعمال فرشاة الأسنان، استعمال فرشاة الأسنان وحدها واستعمال فرشاة الأسنان مع المعجون، معجون الأسنان،
نعم،
فهل هذا يجوز أثناء الصيام؟
نعم، فرشة الأسنان بمفردها دون معجون لا شيء فيها، لأنها كالسواك. إنما إن كانت بمعجون، معجون أسنان، المعجون له نفاذ، له نفاذ، قد ينفذ إلى الحلق، من الحلق إلى الجوف، فمن الورع أن تترك استخدامه وأنت صائم. ولانتبه، أنا قلت من الورع لأن العلماء اختلفوا فيه، لأنه ليس على قبيل التغذية، لا طعام ولا شراب، لكنه له نفاذ، له نفاذ، قد تنفذ رائحته الى الحلق ومن الحلق الى الجوف. فمن الاحتياط عدم استخدام معجون الاسنان الا بعد الفطر، والله تعالى اعلم.
وبالنسبة لاستعمال السواك،
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والنصوص في استخدام السواك عامة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يكره له أن يستخدم سواك، وإنما كان يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فالنص عام ولم يقيد. على هذا، من قال بكراهية استخدام السواك بعد الزوال فلا دليل عنده، فالراجح جواز استخدام السواك، ومن الورع أن تتجنب السواك المعطر، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لمرضى الرب نسأل الله عز وجل لهم ولسائر مرضى المسلمين عاجل الشفاء، هل يجوز لهم استعمال بخاخة الربو؟
أيضا هذه المسألة تطرح كل سنة علينا. في العام الماضي في يوم نشروا جواز وفي اليوم الثاني نشروا التحريم في نفس الصحيفة. الحقيقة بخاخة الربو أو ما يسمونها بخاخة الوزير لا علاقة لها بالتغذية من بعيد ولا قريب، إنما هي تتعامل مع القصبة الهوائية فتفتح المسام فيها. ولذلك أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيميين في فتاويه بجواز استخدامها، إذ أنها ليست غذاء وليست في معنى الغذاء، والله تعالى أعلم.
قد تأتي بعض الأيام في رمضان شديدة الحرارة، فهل لو اغتسل الصائم في مثل هذه الأيام أو اغتسال الصائم عموما أثناء صومه يجوز له أو لا يجوز؟
لا بأس مطلقا للصائم أن يغتسل في نهاية رمضان، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في رمضان يبلل ثوبه في من شدة الحرارة ويرطب جسده، فلا بأس مطلقا للصائم أن يغتسل شريطة أن يتحرز من دخول الماء في فمه أو في جوفه، والله أعلم.
وهل الإبر والحقن العلاجية تؤثر على الصيام؟
الإبر والحقن العلاجية التي تؤخذ للعلاج ولا تكون بديلا عن الطعام والشراب لا بأس بها مطلقا، طالما أنها ليست جلوكوز ولا فيتامينات. سائر الحقن لا بأس باستخدامها للصائم، والله تعالى أعلم.
تحرص بعض النساء على أن تكمل رمضان من أوله إلى آخره، فتتعاطى دواء لمنع الحيض في رمضان، فهل يجوز لها ذلك؟
هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع الحيض حتى تكمل الشهر؟ مسألة خلافية. من أباحها أباحها بضوابط وقال تجوز شريطة ألا تسبب ضررا، والضرر الذي يبينه طبيب ثقة. لكن نقول الحيض أمر قدره الله على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أبدا ألا تقبل قضاء الله وتمنع الحيض، لأن عدم خروج دم الحيض يسبب اضطراب لأنه دم فاسد، فلا بد من خروجه في الموعد. ولا أدري هل نساؤنا اليوم أكثر إيمانا وورعا من نساء الصحابة؟ لقد حاضت عائشة وأفطرت وقضت، ولقد حاض نساء الصحابة وأفطرن وقضينا، لكن العجب تجد الورع الكاذب عند النساء، متبرجة تلبس البنطال وتظهر الشعر وتخرج متعطرة ولا تصلي، وتقول هل يجوز أن آخذ دواء لأمنع الحيض حتى أصوم؟ تصومي؟ نسأل الله العافية. ورع كاذب. فالأولى والأفضل للمرأة أن تترك نفسها على فطرتها ثم تقضي بعد رمضان، والله تعالى أعلم.
ولو أن امرأة كانت حائضا فانقطع عنها دم الحيض قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامها؟
حاضت واستمر معها الحيض أياما وقبل الفجر انقطع الدم لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، حكم الصيام؟ صيامها صحيح، لأنه لا يشترط في الصيام الغسل، وإنما يشترط فيه انقطاع الدم بعكس الصلاة، فالصلاة لابد لها من الغسل، والجماع لابد له من الغسل، ومس المصحف لابد له من الغسل، والمكس في المسجد لابد له من الغسل، والطواف بالبيت لابد له من الغسل. أما الصيام فلا، يكفي أن ينقطع الدم، فإن انقطع الدم قبل الفجر فصيامها صحيح، والله أعلم.
وما حكم استعمال الطيب في رمضان الروائح؟
النصوص التي جاءت تحبب أو تأمرنا باستخدام الطيب لم تفرق بين صائم وغير صائم، فلا بأس باستخدام الطيب وأنت صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث أحيانا يرويه البعض بزيادة، وهي زيادة لا أصل لها. حبب إلي من دنياكم ثلاث، كلمة ثلاث غير واردة في الحديث. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكلمة ثلاث لا أصل لها مطلقة، فلننتبه. واستخدام الطيب سنة من سنن شرعنا، فيجوز للصائم أن يستخدم الطيب قبضا أو استدراكا. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متعطرة، حتى لا يفهم البعض أن المرأة تخرج متعطرة في نهار رمضان أو تخرج متعطرة من بيتها، لا يجوز ويحرم عليها.
وما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟
قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، ثلاثة في سؤال واحد. بالنسبة لقطرة العين، قال العلماء إنها ليست منفذ إلى الحلق، العين ليست منفذ إلى الحلق، فلا بأس باستخدامها. وبالنسبة لقطرة الأنف وقطرة الأذن، يمكن أن تنفذ القطرة إلى الحلق، وعلى ذلك قالوا من باب الاحتياط يؤجل استخدام قطرة الأنف وقطرة الأذن إلى بعد الغروب. أما إن كان ولا بد لمرضه فهو مريض فليفطر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله تعالى أعلم.
وما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟
ربما يقول رجل: وهل هناك أحد يفعل ذلك؟ ربما يتعجب واحد. حدث ولا حرج، والأسئلة تأتينا بكثرة لا سيما من المتزوجين حديثا، أو من بعض من يتغلب عليهم الشيطان. ولقد فعلها الصحابة حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره سائر الرأس، ويقول: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. قال له: اعتق رقبة. إذن المجامعة في نهار رمضان عليه القضاء مع الكفارة، عليه القضاء مع الكفارة. فما هي الكفارة؟ أن يعتق. قال: يا رسول الله لا أملك إلا هذه رقبتي أنا، ليس عندي رقاب. قال له: فصم شهرين متتابعين، على سبيل طبعا إن عجز عن الأولى يفعل. قال: يا رسول الله وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لا أستطيع أن أتحمل يوما فأصوم شهرين متتابعين، لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكين. قال: ليس في المدينة من هو أفقر مني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة، ثم قال له: خذه وأطعمه أهلك عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: فمن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه أن يقضي بدلا من اليوم يوما، ثم يكفر إما بإتق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين، فإن لم يجد فبإطعام 60 مسكينا. وأن ننتبه بسمع شيخ عمر يكسو لا إطعام كسوة غير وردة. فإن صام الشهرين متتابعين وأفطر في آخر يوم في الشهر التالي يصوم من الأول. نعم. سن إيه؟ أيا كان هذا، إن كان كبير عجز عن الصيام يطعم، لا علاقة بالسن، كفارة على يعني ينتقل من واحدة إلى واحدة. يصوم طبعا، لا يجوز أن ينتقل إلى طعام إن كان إلا إذا كان عاجزا عن الصيام. واضح يا شيخ؟ لا مش أولوي، يعني إيه؟ إن كان يستطيع الصيام فإن أطعم فلا تجزئ. واضح الكلام؟ إن كان يستطيع الصيام إن أطعم فلا تجزئ، لأن الصيام فمن لم يستطع، فمن لم يستطع. بالنسبة للمرأة إن كانت مكرهة على الجماع أكرهها الزوج فلا شيء عليها وصيامها صحيح، وإن تم الجماع برضاها فأرجح الأقوال أنها الأخرى عليها قضاء عليها كفارة.
نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية شعبان إلا قليلا، فما حكم من أكل أو شرب ناسيا سواء في رمضان أو في غيره من السنن؟
يفرق البعض بين الناس في الفرض والناس في السنة، وهذا التفريق لا أصل له، وهو قول بغير علم. تجد البعض يقول إن كان المسلم يصوم صيام نافلة ونسي عليه أن يفطر، أما إن كان في رمضان فيمسك. ما الفرق يا عبد الله؟ إن كان الله قد تجاوز لنا عن النسيان في الفرض فمن باب أولى نتجاوز في النافلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رفع أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه سواء في فرض أو في نافلة، لكن يشترط على من رآه أن يذكره. أنت رأيت رجل في رمضان، رأيت رجلا في رمضان يفطر وهو ناس، قل له نحن في رمضان، لا تقل دعه حتى يشرب ويأكل من باب الرحمة، لا يا عبد الله. فإن تذكر هو عليه أن يترك الطعام والشراب في حاله لا أن يواصل، والله تعالى أعلم.
امرأة صامت وجاءها الحيض قبل المغرب بوقت قصير، فما حكم صيامها؟
إن جاء الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة عليها أن تفطر في هذا اليوم وأن تقضي، لأن دم الحيض من المفطرات. فإن جاءها الحيض قبل نداء المغرب أو غروب الشمس بدقيقة فهي في حكم المفطر، والله تعالى أعلم.
بعض النساء يمتنعن عن الطعام والشراب وهن حائض، فهل هذا جائز لهن؟
هذه ظاهرة موجودة عندنا في الواقع، إن حاضت المرأة ترفض أن تأكل وأن تشرب، لأن هذا يعني أمر لا تقبله، لا يجوز لها هذا. فإنها إن حاضت أفطرت، وإن أفطرت عليها القضاء، فلا بأس أبدا أن تأكل وأن تشرب، لأن هذا أمر أحله الله لها، فلا ينبغي أن تحرم ما أحل الله، والله أعلم.
امرأة طهرت قبل طلوع الفجر من حيضها فصامت ذلك اليوم، ثم صلت الفجر ونامت، فلما قامت لصلاة الظهر رأت صفرة، فهل صومها صحيح؟
صومها صحيح لما ثبت أن نساء الصحابة قلنا كنا لا نعد الصفرة من الحيض، فالصفرة ليست من الحيض أبدا، فإن أصابتها الصفرة في ظهيرة ذلك اليوم فلا شيء عليها وصيامها صحيح، والله أعلم.
وما الحكم بالنسبة لدم النفاس؟
دم النفاس هو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة، أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، فبانقطاعه بعد الولادة إن انقطع الدم بعد يوم يومين 3 4 بمجرد أن ينقطع على المرأة أن تغتسل وأن تصوم وأن تصلي، لكنه إن انقطع في وسط رمضان في وسط نهار رمضان فهذا اليوم يقضى، أما إن انقطع بعد غروب الشمس فعليها أن تنوي الصيام من الليل لانقطاع دم النفاس. ويقول العلماء ويجري على دم النفاس ما يجري على دم الحيض، فنفس الأحكام والله أعلم.
وماذا عن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟
يقول العلماء المرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافتا على أنفسهما فعليهما الفطر والقضاء فقط، فإن خافتا على أنفسهما وعلى أولادهما، يعني الحامل خشية على الجنين والمرضع خشية على من ترضع، فعليها القضاء والكفارة، بمعنى تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا القول هو قول جمهور الصحابة، إلا أن أبي حنيفة رحمه الله له رأي، يقول الشيخ ابن عثيمين وهو رأي قوي في المسألة، أن كليهما لا كفارة عليهما، لأنه ليس هناك دليل كفارة، وإنما يجب عليهما القضاء فقط، والله تعالى أعلم.
وما حكم الصيام بالنسبة للشيخ الكبير العاجز عن الصيام، وكذلك المرأة العاجزة عن الصيام لكبر سنها، والمريض بمرض لا يرجى برؤه؟
الثلاثة معا، الشيخ الكبير والمرأة العاجزة عن الصيام لكبر سنها والمريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، الثلاثة معا عليهم الفطر والكفارة وليس عليهم قضاء. قال ابن عباس قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نزلت في هؤلاء، والله أعلم.
لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، وبعض المسافرين إلى العمرة على الطريق البري يتمون صيامهم كما لو كانوا مقيمين، فما حكم الصيام في السفر؟
يقول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ورب العالمين سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعياه الصوم وهو مسافر أعياه الصوم فسقط أرضا، فاجتمع الناس من حوله فقال من هذا؟ قالوا رجل أعياه الصوم وهو على سفر يا رسول الله، فقال ليس من البر الصيام في السفر. يقول العلماء الإفطار في السفر رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، لكن المسافر إن أراد الصوم فلا شيء عليه، شريطة ألا يدفعه الصوم إلى الهلاك. بمعنى كان الصحابة يسافرون، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يأخذ هذا على هذا ولا يأخذ هذا على ذاك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يأتي رمضان وينشط التلفاز حتى أن كثيرا من الناس يجلسون أمامه الساعات الطوال، فهل النظر إلى المتبرجات ومشاهدة المسلسلات والأفلام يبطل الصيام؟ نرجو توجيه النصح.
الحقيقة إخواني، هذه من الظواهر السيئة في مجتمعنا. تجد أن الرجل يصوم ويريد أن كما يقول يسلي صيامه، فيجلس على التلفاز بحجة أنه يسلي صيامه، ولا أدري ما معنى يسلي. هو يجرح صيامه، هو يحبط صيامه، هو يبطل أجر صيامه، فليتق الله. فإن النظر إلى المرأة المتبرجة عليه وزر، وكلما جلس أمام التلفاز تحمل بأوزار ربما تفوق أجر الصيام. فإن أردنا أن نعقد موازنة بين أجر صيامه وبين ما معذره رجحت هذه المعصية. هو ينظر في أكثر من ساعة ونصف، والملك ملك السيئات يسجل السيئات يسجل السيئات. فصيام هذا صحيح، لكننا نقول يحبط أجر الصيام بنظره إلى هذه المعاصي، فلا يجب عليه أن يفعل ذلك حتى يفوز بالأجر العظيم والثواب الكبير، والله تعالى أعلم.
وهل صلاة التراويح سنة أم فرض؟ وكيف تصلى؟
الحقيقة هذه مسألة مهمة، لا سيما ما فيها من بدع، فلقد ابتدعنا فيها بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما الأذكار التي يرددها البعض بين كل ركعتين. في بعض قرآن بعد الركعتين الأوليين يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، بعد الركعتين التاليتين ألف صلاة وسلام عليك يا رسول الله، بعد الركعتين الثالث تاليتين 3000 صلاة عليك يا رسول الله، 3000 و5000 و10000، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فريق آخر بعد كل ركعتين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بصوت جماعي، ولا أدري من أين جاءوا بهذه السنة. الشيطان يزين لهم يا عباد الله، ما ثبت هذا عن رسول الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. صلاة التراويح سنة مؤكدة في ليالي رمضان، وحينما أقول في ليالي رمضان فلننتبه، فإذا ثبت أن غدا رمضان تصبح هذه الليلة من ليالي رمضان فيسن أن نصليها. في الليلة الأخيرة العكس، نستطلع هلال شوال، إن ثبت فلا صلاة. نحن نعكس الآن، فلا نصلي في الليلة الأولى ونصلي في الليلة الأخيرة. الواجب أن نصلي في الليلة الأولى وفي الليلة الأخيرة نصلي. فإن ثبت شوال نترك الصلاة، نكمل الركعتين ونخرج من الصلاة، لأنها صلاة مسببة، سببها رمضان وقد زال رمضان. ماذا تصلي يا عبد الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة يوما، ثم جاء اليوم التالي وصلى بالصحابة، وفي اليوم الثالث ظلوا ينتظرونه في المسجد إلى الفجر فلم يخرج إليهم، ثم قال لهم: خشيت أن تفرض عليكم. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على إمام واحد وصلى بهم جماعة، فصلاة التراويح مثنى 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 مثنى، ويمكن أن تصلى 11 ركعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن زاد فس يقول العلماء فإن زاد فلا بأس، فربما يزيد في عدد الركعات ويقلل في مقدار القراءة، فإن قلل عدد الركعات زاد في القراءة. والحاكم في هذا من؟ المأموم، لأن البعض ربما يطيل في الصلاة فينفر من خلفه ويقول لا عبرة بهم. لا لا يا عبد الله، تحبيب الناس في الصلاة أمر واجب وإطالتها من السنة، لكن لا نقلل في القراءة إلى الحد الذي يخرج التراويح عن معناه كما تفعل بعض المساجد. تجد أشياء عجيبة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر، والليل إذا سجى الله أكبر، 10 دقائق، 11 ركعة في 10 دقائق. لماذا؟ عندنا فوازير وعندنا مسابقات، ومن سيربح المليون؟ لا تضيع علينا يا شيخ هذه المواعيد. وإذا جلسوا بعد الركعتين كجمرة نار تحتهم قفص، الله أكبر. إن جلس الإمام دقيقة على طول قم. ما سميت التراويح تراويحا إلا لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين استراحة واستغفار ودعاء وتسبيح وتهليل وهدوء وطمأنينة. إنما عندنا أقسم لكم بالله ده بعين اليقين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أكبر. تعرفش كبر متى هذا؟ يعني هذه نسأل الله العافية. يا عبد الله لا بد أن تقيم السنة وأن تطمئن في العبادة، والله تعالى أعلم.
وهل يجوز للمأموم أن يترك الإمام في صلاة الوتر ويذهب إلى بيته فيصلي الوتر بمفرده؟
هذه ظاهرة تعود عليها البعض، يصلي مع الإمام، فإن جاء الإمام ليوتر انفصل عن إمامه بحجة أن يوتر في بيته. أمر باطل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة. فمن انفلت عن الإمام فقد حرم نفسه هذا الأجر. ولا بأس أن تصلي مع الإمام الوتر ثم تصلي في بيتك ما شئت، شريطة ألا توتر مرة ثانية. أما أن تنفلت من الصلاة لأجل أن توتر في بيتك هذا لا يجوز. يا اخواننا، في بعض الاخوة يفعلوا اشياء عجيبة. الامام يطيل في القراءة فيأتي المأموم يجلس في الخلف، يجلس وحتى ينتهي من القراءة ويكبر للركوع، يدخل الامام المأموم يدخل في حال الركوع، فلا يريد ان يدخل في حال القراءة، فيشعر به من الامام، يقول له: طب انت دخلت الركعة الثانية حشد عليك. اصبحت مسألة نسأل الله فيها. يا اخواننا الأمر لابد أن يكون وفقا للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لدعاء القنوت، فمتى يكون في رمضان؟ هل هو في النصف الأول أم في النصف الثاني أم في ليالي الوتر من رمضان، وماذا يقال فيه؟
هذا سؤال مهم، لأننا الآن عندنا مظاهرة في الدعاء، ليس دعاء وإنما مظاهرة. يقف الإمام ساعة يدعو ويتعدى في دعائه، فيقول بعضهم يا ضار يا الله، والمأمومون أيضا حقا أشهد يا الله، وما ورد هذا، إنما المأموم يؤمن فقط آمين على عبارات الدعاء، أما عبارات الثناء فيسكت المأموم. ولذلك تجد الآن بعضهم في القنوت يعد أسماء الله الحسن، يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا منتقم يا الله يا جبار يا الله، ما هذا يا عبد الله؟ ألا تتقي الله في نفسك؟ أنت تنتج لما يطلبه المستمعون أم تلتزم السنة؟ هناك أسماء لله عز وجل لا ينبغي أن تتلفظ بها إلا مقترنة، فتقول الضار النافع المانع المعطي وهكذا، المذل المعز، لا يجوز أن تتلفظ بها إلا مقترنة. ثانيا، القنوت نعم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الوتر كان يقنط قبل الركوع ويقنط بعد الركوع أحيانا ويترك القنوت أحيانا، فمن السنة أن نقنط أحيانا وأن نترك أحيانا. وكان يقول في قنوته ماذا؟ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. انتهى. إجمال في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الدعاء لابد أن يكون إجمال حتى لا نشق. أنا أعرف بعض الناس الكبار يقع من طول الدعاء يقع، والبعض الآخر يقول يا شيخ نحب الدعاء فأطل بنا نريد من نبكي. لا يبكي في قراءة القرآن ويبكي في الدعاء، لا بأس. لكن الذي يحدث هذا إخواني فيه تعد. اسمع، اللهم إنا نسألك الجنة، آمين. اللهم ألبسنا من سندسها، آمين. واسقنا من خمرها، آمين. ويعدد نعيم الجنة. يا عبد الله، إن دخلت الجنة فستأكل وتشرب وتنام، لا بأس. قل اللهم إني أسألك الجنة، كفى. الثاني، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، آمين. وفي الشيشان، آمين. وفي أريتريا، آمين. وفي الفلبين، آمين. وفي كشمير، الخريطة يأخذها من آسيا إلى جنوب أفريقيا، نسأل الله العافية. قل اللهم انصر المسلمين في كل مكان. تجملت أم لم تجمل؟ غلام صاحب الأخدود كان فقيها حينما قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء. انظر، وأيضا لا يجوز هذا، لا يجوز من التعدي، هذا من التعدي. الآن عندنا أشرطة للدعاء، نحن لا نحقد على أحد حتى لا يقال هم يحقدون عليه لأنه باع 5 مليون، ده بعض الناس بيبيع طماطم ومعلق شريط إيه؟ الدعاء على السيارة. الدعاء يحتاج إلى خشوع، حتى البكاء في رمضان لا نلتزم فيه السنة. كيف؟ رفع الصوت بالبكاء لا يجوز في الصلاة، يقول عبد الله بن الشخير: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويبكي، فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل، الماء الذي يغلي. ولذلك كان إذا بكى يرفع صوته بالبكاء أبدا. بعض إخواننا يرفع صوته كأنه ينوح، نسأل الله العافية. هذا يا عبد الله أدعى للرياء وأدعى للعجب. تقول بعض زوجات سلفنا: كنت أنام بجوار زوجتي فيبكي، بجوار زوجي فيبكي من خشية الله، فلا أشعر ببكائه وأنا أنام بجوار رأسه، طلبا للإخلاص ودفعا للعجب والرياء. فإن أردت أن تبكي فابكي دون أن يشعر أحد. وكان بعض السلف يصلي طوال الليل يبكي، فإذا خرج للفجر يأخذ منديلا ويقول: ما أشد الزكام، الزكام هو الذي أسال دموعي. لا يريد أن يخبر أحد ببكائه حتى لا يدخله العجب ولا الرياء، حتى في البكاء نخالف السنة. يا عباد الله، فلنتقي الله عز وجل ونقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولنلتزم الشرع، نسأل الله أن يتقبل منا، والله تعالى أعلم.
وما هي شروط خروج المرأة إلى المسجد، وهل صلاتها بالنسبة لصلاة التراويح في بيتها خير أم في المسجد؟
الحقيقة هذا الموضوع مهم أيضا، لأن بعض النسوة أو بعض النساء يتخذن الخروج إلى المسجد ذريعة، لا سيما في صلاة التراويح، تخرج وتعود إلى بيتها الساعة 12 فيقول الزوج: أين كنت؟ تقول: كنت في التراويح. لا يا أمة الله، لا يجوز أبدا بحال، لا سيما في زمن الفتنة، تعودين إلى البيت متأخرة، لا يجوز أبدا. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نمنعها المساجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا نمنعها، لكن تخرج بضوابط. الضابط الأول أن تخرج مع محرم، يعني مثلا هتأتي إلى العز بالله من المعاش فتتركب مثل وتختلط بالرجال دون أن يكون معها، لا، صلي في بيتك، لا بد أن يكون معها محرم، ولا ترتكب محرما في طريقها إلى المسجد. ثانيا أن تخرج محتجبة. ثالثا ألا تخرج متعطرة. رابعا ألا تخالط الرجال. كل هذه شروط لخروجها إلى الصلاة، فإن جاوزت هذه الشروط فلتصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها أولى، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لقضاء المرأة ما عليها من رمضان الماضي، هل يلزم التتابع في هذا القضاء أم يجوز لها أن تقضي ما عليها متفرقا؟
هذا عام للنساء والرجال. قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر. فعلى مدار السنة قبل أن يأتي رمضان القادم لك ولها أن تقضي ما عليها، لكن البعض يتكاسل عن القضاء ويتقاعس حتى يأتي رمضان القادم، فإن فعل ذلك فعليه القضاء والكفارة بإطعامه مسكين مع القضاء تعزيرا له عن تأخيره القضاء، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لمن عليه قضاء أيام من رمضان، أفطر لعذر مثلا في رمضان أو امرأة حاضت فصار عليها أيام يجب أن تقضيها، فهل تقضي هذه الأيام أولا أم تصوم الست شوال أولا؟
ذهب جمهور العلماء وهذا هو الرأي الراجح إلى أنه ينبغي أن نبدأ بالقضاء أولا، ننبغي أن نبدأ بالقضاء أولا، لأن صيام ستة شوال، ستة أيام من شوال، جاء الحديث واضحا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فمن كان عليه قضاء ما صام رمضان، ما صام رمضان، فلا بد أن يتم صيام رمضان أولا. هذا من وجهة نظر الحديثية. أما من وجهة النظر الأصولية فالقضاء واجب وصيام شوال سنة، يقدم الواجب على السنة، لا سيما أنك لا تدري متى الموت، فتحصل الواجب أولا، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لبعض الناس يحرصون أشد الحرص على صيام الست من شوال، ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم حرصا وأن يتقبل منهم، إلا أن بعضهم يوالي بين صيام رمضان وصيام ست من شوال، فهل يجوز صيام يوم العيد أو أيام العيد على العموم؟
سؤال مهم. يقسم العلماء الصيام إلى أربعة أقسام: صيام واجب، وصيام مندوب مستحب، وصيام محرم، وصيام مكروه. أما الصيام الواجب فهو صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، وأما الصيام المستحب المندوب فهو صيام أيام شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال متفرقة أو متتابعة، وصيام عاشوراء وصيام عرفة وصيام الاثنين والخميس وصيام أيام ذي الحجة وصيام الأيام القمرية، كل هذه من الأنواع المستحبة. أما الصيام المحرم والمكروه كصيام الجمعة منفردا بدون سبب، والسبت منفردا بدون سبب، وصيام أيام العيد يوم عيد الفطر ويوم عيد حرام وأيام التشريق، وصيام المرأة بدون إذن زوجها صيام نافلة، وصيام الوصال أن يصل الأيام دون أن يتناول طعاما ولا شرابا حرام أيضا. فصيام شوال بعد انقضاء رمضان لا بد أن تفطر أول أيام العيد، لأنه يحرم عليك أن تصوم يوم العيد، ما بعد ذلك يجوز لك أن تصوم أيام شوال متفرقة أو متتابعة، فالنص يسع لهذا والله تعالى أعلم.
وما هي أفضل الأعمال التي من الممكن أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في شهر رمضان؟ ونختم بهذا السؤال هذه الليلة المباركة.
بالنسبة للأعمال الفاضلة أو المفضلة في رمضان، أولا قراءة القرآن، لأن رمضان شهر القرآن، وكما قلنا إن السلف كانوا يختمون القرآن في رمضان مرات ومرات، ثم التهجد والقيام كثرة الصلاة بالليل، ثم الإنفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، التماس ليلة القدر، الذكر والدعاء، الاستغفار والتسبيح، غض البصر عما حرم الله، الإحسان إلى الأقارب، صلة الأرحام، إطعام المساكين، إفطار الصائمين، كل ذلك من الأعمال الطيبة في رمضان. نحن إخواني في موسم خير وموسم طاعة، ونداء أخير إلى النساء لا سيما طالبات الجامعة، ألا فلتتقين الله عز وجل في نفسك، لأنك بخروجك متبرجة فسادك يعم، وربما تكونين سببا في إفطار صائم، وربما تدفعينه إلى شهوة حيوانية فتتحملين وزره، وتتحملين أيضا وزرك، فاتق الله في نفسك. بعض نسائنا، بعض طالباتنا التي يذهبن إلى الجامعة متبرجات ولا يعرفن حرمة للشهر ولا يتقين رب العالمين، أذكرهن بأن الله تعالى يعلم بحالهن، فربما يأتيك ملك الموت وأنت على هذا الحال. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اغفر لنا فيه الذنوب، واستر لنا فيه العيوب، وتجاوز لنا فيه عن سيئاتنا. اللهم تقبل فيه منا الصيام، وتقبل فيه منا القيام، واختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.